لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام العلامة شيخ الحنابلة أبو البركات بن السلام بن تيمية الحراني غفر الله له ولشيخنا: باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة. رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء، والناس صيام في يوم صائف مشاة، والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلة له، فقال: اشربوا أيها الناس. قال: فأبوا. قال: إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب. فأبوا. فتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل، فشرب وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب. وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان، فصام حتى مر بغدير في الطريق، وذلك في نهر الظهيرة. قال: فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس، ثم شرب فشرب الناس ورآه ما أحب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا الباب: من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ الصوم صومان، إما أن يكون صوما واجبا، وإما أن يكون صوما مستحبا. والصوم الواجب أربعة أنواع: صوم رمضان، وصوم القضاء أي قضاء أيام من رمضان، وصوم النذر، وصوم الكفارة، وأما الباقي فتطوع. وقد مر بنا بالأمس أن المتطوع أمير نفسه، إن شاء تم صومه وهو الأفضل، وإن شاء أفطر ولا شيء عليه. وأما الصوم الواجب فالأصل أن الإنسان لا يجوز له أن ينقضه، الصوم الواجب لا يجوز للإنسان ينقضه، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا شرع الإنسان في صوم واجب فليس له أن يبطل ذلك الصوم. وفي هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في رمضان، ولكنه كان مسافرا، ورمضان في حق المسافر لا يعد من الصوم الواجب، لا يعد من الصوم الواجب، بل هو مباح، يباح للمسافر أن يصوم، ويباح للمسافر أن يفطر، فمتى شاء المسافر أن يتم صومه أتمه، ومتى شاء أن يأخذ بالرخصة ويفطر فله ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سافر مع أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه، مر بنا أنه مر على قوم قد تجمعوا، فقال: ما هذا؟ قال: رجل. قالوا له: رجل أغمي عليه. قال: مما؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. وكان هذا الكلام بعد العصر. ثم عمد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه غير محتاج للفطر، فأفطر لأنه معلم صلوات ربي وسلامه عليه، فأخذ الماء وشرب، فشرب بعض أصحابه معه لأنه أمرهم بذلك، أمر جميع من معه أن يفطروا، والبعض كأنه يعني يرى أن الأمر ما يستاهل، وأنه بعد قليل سيدخل وقت المغرب، فلماذا يفسد صومه؟ وظن أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر إرشاد، وليس على سبيل الإيجاب فلم يفطروا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس لم يفطروا فقال أولئك العصاة، أي عصوا أمري، أنا قلت أفطروا، فكان ينبغي بل يجب عليهم أن يفطروا كما أمرت صلوات ربي وسلامه عليه. وفعلا كان الأمر كذلك إذ أفطر الناس جميعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والحديثان الآخران اللذان رواهما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيهما كلام، ولكن على كل المعنى صحيح متناسب مع ما جاء في صحيح مسلم بل في الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله: باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو راحته، ثم نظر الناس فقال مفطرون للصوام أفطروا. رواه البخاري. قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر: صوابه خيبر أو مكة لأنه قصدهما في هذا الشهر، فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة. وعن محمد بن كعب بن قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرة وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، فقال سنة، ثم ركب الله التهدي. وعن عبيد بن جبر أنه قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع، ثم قرب غداءه ثم قال: اقترب، فقلت: ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أحمد وأبو داود.
نعم. من سافر في رمضان متى له أن يفطر؟ أي في أي وقت من اليوم له أن يفطر؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يشرع له الفطر حتى يغادر البنيان، يعني لا يجوز له أن يترخص برخص السفر من فطر وقصر للصلاة حتى يجاوز البنيان، يعني حتى يخرج من البلد، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم وهو ما جاء عن أنس وأبي بصرة الغفاري أنه طالما أنه عقد النية على السفر فإن له أن يفطر ولو كان في بيته، ولو كان في بيته. وهذا كما قلنا خلاف ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وذلك أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحج خرج نهارا فصلى الظهر في المدينة أربعا، ثم خرج إلى ذي الحليفة فصلى فيها العصر ركعتين. ولو كان المسافر يترخص برخص السفر قبل أن يخرج من البلد لكان النبي أولى بذلك صلوات ربي وسلامه، ولكان جمع الظهر والعصر في المدينة، أو على الأقل قصر الظهر قبل أن يخرج من المدينة وكان قد عزم على الخروج فلم يترخص حتى بلغ ذا الحليفة صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا ذهب أكثر أهل العلم وهو الصحيح أن المسافر لا يترخص برخص السفر حتى يخرج من البنيان، حتى يجاوز البلد، يعني يبدأ بالرحلة، أما قبل أن يبدأ بالرحلة فليس له ذلك. وأما أثر أنس وأثر أبي بصرة فلهما محملان: المحمل الأول أنهما لا يثبتان، ضعفهما بعض أهل العلم، لا يثبت عن أنس ولا يثبت عن أبي بصرة. ومن حسن ذلك أو قواه من أهل العلم قال هذا رأي، هذا اجتهاد من أنس واجتهاد من أبي بصرة، وهو مخالف لما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يثبت عنه أبدا صلوات ربي وسلامه عليه على كثرة أسفاره أنه قصر أو أفطر في المدينة قبل أن يخرج صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى هذا فالصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم وهو أنه لا يترخص المسافر برخص السفر حتى يجاوز، حتى يخرج من البلد. وأما بالنسبة لواقعنا اليوم في بلادنا هنا في الكويت، فمن قصد السفر مثلا ليس له أن يفطر في بيته طالما أنه يريد، لأنه قد لا يسافر، قد يغير رأيه، قد تأتي ظروف، قد يمنع من السفر. على كل حال ليس هو بالضرورة مسافر، الآن ما زال مقيما. فإذا جاوز البنيان، يعني إذا كان السفر إما في السيارة وإما في الطائرة، فإذا كان في السيارة فإذا جاوز يعني مثلا نقول الصباحية مثلا، هنا جاوز البنيان اللي هو البنيان المتصل، طيب هنا له أن يترخص بالسفر. أما ما يترخص بالسفر هنا مثلا في حطين مثلا أو في غيرها من المناطق طالما أنه ما زال داخل البلد. كذلك إذا خرج مثلا عن طريق السادس مثلا، إذا جاوز الجهراء أو جاوز الصليبية مثلا وأخذ الخط السريع، يكون من هناك يبدأ بالترخص بالسفر. واختلفت الفتوى في المطار، لأن المطار في وسط البلد هنا، فمتى يترخص في السفر؟ هل يترخص إذا دخل المطار أو إذا ختم الجوازات، على قول البعض أنه يعني خلاص ما في مجال للرجوع، أنه جزم على السفر؟ فهذه مسألة اجتهادية حقيقة. هناك من اجتهد من أهل العلم وقال المطار يعتبر، من دخل المطار يعتبر يعني شرع في السفر، فيرون أنه يقصر ويفطر من المطار. والبعض يرى أنه أبدا، المطار يعتبر في وسط البلد فليس له أن يترخص حتى يركب الطائرة أو يشرع في السفر حقيقة، لا مجرد الدخول إلى المطار. مثلا كما قلت اجتهادية، وإن كانت النفس تميل الإنسان لا يترخص في المطار حتى يركب الطائرة، يعني يكون شرع فعلا في السفر. لكن كما قلت من قال بذلك فله رأي، وهو مسألة اجتهادية في هذا الموضوع. نعم. طيب، بقي قوله أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان وجلس في مكة يعني طوال رمضان، يعني أتم رمضان في مكة، ثم خرج إلى حنين في شوال صلى الله عليه وسلم، ثم رجع من حنين في ذي القعدة وأحرم للعمرة اللي هي عمرة الجعرانة، كانت في ذي القعدة عندما رجع من حنين، فهو لم يدخل حنين في رمضان قطعا صلوات ربي وسلامه، وإنما دخل إلى حنين في شوال قطعا. فإذا كان كذلك فهنا خطأ في الرواية، بعض الرواة أخطأ عندما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين، هو ليس في رمضان، أو أن الكلام أنه ليس في حنين، وهذا الأصح أنه لا يقصد حنين، وإنما خرج إلى مكة في فتح مكة. نعم، خرج فتح مكة في رمضان صلوات ربي وسلامه، حتى خيبر خرج لا في محرم صلوات ربي وسلامه وليس في رمضان، وإنما في محرم بعد أن رجع من الحديبية، لأنه اعتمر الحديبية صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة كذلك، ثم صد عن الدخول إلى مكة صلوات ربي وسلامه ورجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم في بداية ذي الحجة، ثم في محرم قصد إلى خيبر صلى الله عليه وسلم. فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى في الرواية أن تكون خرج رسول في رمضان إلى مكة وليس إلى حنين، وإنما يكون أخطأ فيها بعض الرواة كما ذقل ذلك الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري. ووجه الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقية من رمضان، هكذا جاء في حديث متفق عليه.
نعم، المسافر إذا استقر في بلد، إذا استقر في بلد، سافر مثلا من هنا سافر إلى القاهرة أو إلى الدوحة أو إلى دبي أو إلى الرياض أو إلى مكة أو غيرها من البلاد، المهم سافر من هنا وذهب إلى هناك، استقر هناك، هل يأخذ حكم المقيم أو يظل حاملا لاسم المسافر طالما أنه هناك؟ هذه المسألة كما هو معلوم اختلف أهل العلم في المدة التي إذا بقي فيها الإنسان في مكانه يظل مسافرا كم هي. فذهب كثير من أهل العلم إلى أن من عزم على البقاء في المدينة التي سافر في البلد التي سافر إليها 3 أيام فما أكثر، وبعضهم قال 4 أيام فأكثر، فإنه يعتبر مقيما من أول ساعة يصل إليها إلى هذه البلد، طالما أنه يريد. يعني مثلا الآن سافر إنسان إلى مثلا الدوحة إلى قطر، طيب، وهو عازم على البقاء في قطر لمدة 7 أيام، عازم حجزه على 7 أيام، ظروف نتركها الآن، لكن هو عازم أن يجلس 7 أيام، قالوا بمجرد أن يصل إلى الدوحة يعتبر مقيما، ما يأخذ 3 أيام يقصر ثم اليوم الرابع يبدأ مقيم، لا، من أول ما يصل يكون مقيما، لأنه نوى 3 أيام فما أكثر أو 4 أيام فما أكثر. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضية، وتسمى عمرة القضاء، لما ذهب النبي إلى الحديبية، عمرة الحديبية، صد عنها، منع، وعمل صلح الحديبية مع قريش على أن يعود من السنة القادمة، فعاد من السنة القادمة واعتمر صلى الله عليه وسلم، وتسمى هذه العمرة عمرة القضاء أو عمرة القضية. بعضهم يقول القضاء يعني قضاء العمرة السابقة، وهذا خطأ، لأن العمرة السابقة تمت، لأنه حلق وقص ونحر هديه صلوات رب السماوات، حسبت عمرة بالنية، لكن عمرة القضاء أو القضية نسبة إلى القضاء الذي تم بينه وبين قريش، القضية التي تمت بينه وبين قريش وهي المعاهدة، فتسمى عمرة القضية أو عمرة القضاء للقضية التي تمت بينه وبين قريش. على كل حال، هنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة القضية، لم يأذن لأصحابه الذين هاجروا معه من أهل مكة كسعد بن أبي وقاص مثلا، أو أبي بكر، أو عمر، أو عثمان، أو علي، أو الزبير، أو طلحة، أو أبي عبيدة، المهاجرون. على كل حال، هؤلاء لم يأذن لهم بالبقاء أكثر من 3 أيام، ومن بقي أكثر من ذلك فقد أفسد هجرته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعى على سعد بن خولة لأنه بقي في مكة، قال البائس سعد بن أبي خولة، سعد بن خولة، لماذا؟ قال أفسد هجرته، لأنه طالما أن الإنسان هاجر لله فلتبقى هجرته لله، وصارت المدينة وطنا للمهاجرين، ولم يجز لهم أبدا أن يعيشوا في مكة بعد ذلك، لأنهم تركوها لله، مع أن مكة عند جماهير أهل العلم أفضل من المدينة، ومع هذا تركت لله سبحانه وتعالى. على كل حال، قالوا لما أذن لهم النبي ب3 أيام فدل هذا على أن من جلس أكثر من 3 أيام صار مقيما. فمن هذا قال كثير من أهل العلم إن الإنسان إذا نوى الإقامة في بلد 3 أيام فأكثر أو أكثر من 3 أيام فإنه يعتبر مقيما، وبعضهم قال 4 أيام، بعضهم قال 21 صلاة. على كل حال، هذه خلافية بين أهل العلم. بعض أهل العلم لم يحدد بوقت، وقال طالما أنه يعني يريد أن يرجع إلى بلده فهو مسافر. وسبب الخلاف في هذه المسألة هي اصطلاح الناس. بعض أهل العلم قال الناس 2، إما مقيم وإما مسافر، وكل من لم يكن مقيما فهو مسافر، وكل من لم يكن مسافرا فهو مقيم. ولذلك قالوا، أو قال بعض أهل العلم، قال لو بقي مدة طويلة، طالما أنه ينوي الرجوع إلى بلده، يعني إنسان سافر مثلا لشهر أو شهرين أو 3 أشهر أو سنة أو 2 سنين مثلا، لكن يقول هو أنا لن أقيم هناك، أنا أقضي حاجة معينة، دراسة أو دورة علمية أو دورة فنية أو ما شابه ذلك، أو تجارة، ثم أعود إلى بلدي، لكن هو عازم على البقاء هناك الشهر فما فوق مثلا، يعلم ذلك، طيب، فقالوا هو مسافر فيقصر ويفطر ويترخص برخص السفر طالما أنه هناك. لماذا؟ لأنه إما مقيم وإما مسافر، هل تسمونه مقيما؟ قلنا لا، مسافر، قال خلاص مسافر، يترخص برخص السفر. آخرون من أهل العلم قالوا لا، الناس 3 وليس 2. كيف؟ قالوا مقيم ومسافر ومستوطن، مقيم ومسافر ومستوطن. قالوا المستوطن هو الذي هجر بلده وسكن في بلد آخر، هذا استوطن، والمسافر الذي ذهب وسيرجع، والمقيم هو الذي يكون فترة بين المقيم، بين المستوطن والمسافر، بين المستوطن والمسافر فهو مقيم. فقالوا إذن الذي يجلس فترة طويلة كالطلبة مثلا الذين يدرسون ويجعلون لهم عنوانا ومقرا ثابتا وكذا فهؤلاء مقيمون. وهذا هو الصحيح أن المسافر هو الذي سيرجع إلى بلد وقت قصير كشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر سفر، لكن الذي سنة وسنتين ويكون له مكان ثابت ويأجر شقة ويشتري أثاثا وكذا فالصحيح أن هذا مقيم، مقيم ليس مستوطنا لكنه مقيم. وبالتالي فمن سافر إذن ويجلس أسبوعا أو عشرة أيام أو شهرا أو ما سابه ذلك فهذا على قول كثير من أهل العلم يعتبر مسافرا، وبالتالي يترخص برخص السفر. فأقوال أهل العلم إذن ثلاثة: القول الأول أنه يحدد وقتا، وهذا الوقت الذي يحدد اختلفوا فيه، بعضهم يقول ثلاثة أيام، بعضهم يقول أربع، بعضهم يقول عشرة أيام، بعضهم يقول خمسة عشر يوما. القول الثاني أنه إما مسافر وإما مقيم. القول الثالث مسافر ومقيم ومستوطن، والثالث هذا هو الأرجح والعلم عند الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان إذا سافر لمدة شهر أو أقل أو حول أو أكثر قليلا فإنه يعتبر مستوطنا أنه سيرجع إلى بلده. والمسألة كما قلت اجتهادية وفيها خلاف بين أهل، وفي كل هذه الأقوال قال علماء مجتهدون من هذه الأمة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع. عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، رواه الخمسة. وفي لفظ بعضهم: وعن الحامل والمرضع. وعن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها، رواه جماعة إلا أحمد. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل بنحو حديث سلمة. وفيه: ثم أنزل الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، مختصر لأحمد وأبي داود. وعن عطاء أنه سمع عباس يقرأ على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري. وعن عكرمة أن ابن عباس قال: أثبتت بالحبلى والمرضع، رواه أبو داود.
طيب، هذه الأحاديث، حديث الأول وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حديث سلمة لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية فهكذا هي، وهو أن فرض الصيام على ثلاثة مراحل، على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى لما أوجب الله صيام عاشوراء فكانوا يصومون عاشوراء، ثم المرحلة الثانية عند نزول قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فكان الصيام على التخيير، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي الذين يستطيعون الصيام فلم يصوموا يطعمون، فكان الإنسان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا هو الحكم الثالث وهو فرض الصيام، ففرض الصيام على الجميع. فهذا بالنسبة لوجوب الصيام أو التدرج في شرط تشريع الصيام. ابن عباس رضي الله عنه كان يقرأ: وعلى الذين يطوقونه، يطوقونه يعني يتكلفون بالصيام، يعني صعب عليهم لكنهم يصومون، يصعب عليهم الصيام. طيب، إذا أفطروا يطعمونه، إذا أفطروا يطعمون، وليس على الذين يطيقونه يعني الذين يستطيعونه، لا، يطوقونه يعني لا يستطيعون، عكس يطيقون. طيب، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ يطوقونه، أي يشق عليهم الصيام. فيبقى الأصل في هذه المسألة أن الذي يستطيع الصيام يجب عليه الصيام، والكبير لا يستطيع الصيام عادة. عندما نتكلم عن الكبير، الكبير جدا الذي لا يستطيع الصيام، فإن هذا يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا الإطعام له ثلاثة أحوال: له أن يطعم من أول الشهر 30 يوما، هو يعرف نفسه أنه لا يستطيع فيطعم 30 يوما مقدما، وهكذا كان يفعل أنس رضي الله عنه لما كبر، لأن أنس عمر أكثر من 100 سنة رحمه الله تعالى ورضي عنه. الحالة الثانية أن يطعم عن كل يوم بيومه، كل يوم يطعم مسكينا في كل يوم. الثالثة أن ينتهي رمضان ثم يطعم عن 30 يوما، كل هذا جائز. يعني يجوز أن يطعم مقدما، يجوز أن يطعم مؤخرا، يجوز أن يطعم كل يوم في يومه. هذا بالنسبة للشيخ الكبير، وكذا يلحق به المريض. والمريض قسمان: إما مريض لا يرجى برؤه، وإما مريض يرجى برؤه، وهذا يحدده الطبيب الثقة. يقول الطبيب للمريض مثلا: أنت هذه السنة لا تستطيع الصيام. قال: السنة القادمة. قال: كذلك، والسنة اللي بعدها كذلك. خلاص انسى، انسى الصيام. قد يشافيه الله، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ولكن احنا نتكلم عن ايش؟ عما نراه. فيقول له الطبيب: اطعم عن كل يوم مسكينا. فهذا يطعم مقدما او كما قلنا مؤخرا، او كل يوم بيومه. لماذا؟ لان هذا المرض لا يرجى برؤه. طيب لو برئه بعد سنة شفي، هل او بعد ستة، هل يقضي هذه الايام؟ لا يقضيها، خلاص، لأنه لما أطعم كان له أن يطعم. النوع الثاني من المرضى، وهم المرضى الذين يرجى برؤهم، الآن ما يقدر، لكن يقول: إن شاء الله بعد 10 أيام راح تصير زين، ما فيك شيء، هذا لا يطعم، وإنما يقضي متى ما شافاه الله تبارك وتعالى، يقضي هذه الأيام التي أفطرها. الحامل والمرضع، الحامل والمرضع ليس لهما حكم خاص، وإنما الحامل والمرضع يعاملان معاملة المرضى، يعاملان أو تعاملان معاملة المرضى. فإذا كانت الحامل متعبة فهي مريضة فتفطر، والمرضع إذا كانت متعبة كذلك مريضة فتفطر وتقضي كغيرها من المرضى. أما إذا أفطرت الحامل لأجل جنينها لا لأجل نفسها، هي ما فيها شيء، لكن قال لها الطبيب: الصيام يضر بالجنين، الصيام يضر بالجنين، فأفطري لأجل الجنين لا لأجلك أنت. فهنا ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تفطر لأجل الجنين طبعا، ويطعم ولي الجنين اللي هو الزوج، ليست هي، وإنما يطعم المسؤول عن الجنين. ما المسؤول عن الجنين؟ أبوه، فيطعم أبو الجنين وليست هي، لأن هي أفطرت لأجل الجنين. من المسؤول عن الجنين؟ عن نفقة يعني، أبوه. فيطعم أبو الجنين عن هذا الجنين عن كل يوم مسكينا وتقضي هي. إذن إطعام مع القضاء، الإطعام على والد الجنين وليه، والصيام عليها هي، وليصوم عنها بعد. إيش رأيكم؟ مطيع. طيب إذن هي تصوم وأبوه يطعم. طيب المرضع كذلك، إذا أفطرت لأجل الولد ما فيها حليب، والولد يحتاج إلى الحليب، ما في بدائل، نحن نتكلم ما في بدائل، طيب، ولابد أن تفطر لأجل يكون فيها لبن وترضع رضيعها، فكذلك حكم وحكم الحامل، تفطر ويطعم أبو الرضيع، فإذا وتقضي هي هذا اليوم الذي أفطرته. نعم. وجه الإطعام يقول: لأنها أفطرت لأجل الغير، يعني هي ليس لها عذر أن تفطر. قال: لأنه ليس لها عذر أن تفطر، هي ما فيها شيء، سواء المرضع أو الحامل، قلنا ليست مريضة، ليست متعبة، فلماذا أفطرت؟ يقول: أفطرت لأجل الغير، ليس لأجل نفسها، فناسب الإطعام، فناسب الإطعام هنا. لا لا، جاء فيها حديث ابن عمر وحديث ابن عباس من قولهما، وقول الصحابة أحب إلينا من قولنا. نعم. طيب ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.